بسم الله الرحمن الرحيم.
قلنا فيما سبق كان بحثنا في التقية، والتقية لغة الحذر والحفظ، وما تعريفها اصطلاحا فهي أظهار خلاف الواقع في الأمور الدينية بقول أو فعل خوفا عن النفس أو المال أو العرض. أما الآن في الفصل الرابع ما أدب به آل البيت عليهم السلام شيعتهم. طبعا ومن ضمن هذا البحث مرتبط ببحث التقية، لأن من ضمن ما أدب آل البيت عليهم السلام به شيعتهم هو أدب التقية، فلهذا المصنف سوف يذكر التقية أيضا في هذا البحث. فقال المصنف إن الأئمة من آل البيت عليهم السلام علموا من ذي قبل، يعني علمهم من النبي صلى الله عليه وآله، إن دولتهم لن تعود إليهم في حياتهم، في حياة الأئمة عليهم السلام، وإنهم وشيعتهم سيبقون تحت سلطان غيرهم ممن يرى ضرورة مكافحتهم، أي مكافحة الأئمة ومكافحة الشيعة بجميع وسائل العنف والشدة. فكان من الطبيعي من جهة أن يتخذوا التكتم، أي أن يتخذ الشيعة التكتم، أو هو مما نعبر عنه بالتقية، دينا وديدنا لهم ولأتباعهم. لماذا؟ للحفاظ عليهم من أن يستأصلهم الأعداء في ذلك الوقت. ما دامت التقية، يعني فائدة التقية، تحقن من دمائهم ولا تسيء التقية إلى الآخرين، يعني تحقن دماء الشيعة ولا تسيء التقية للآخرين ولا إلى الدين كما بينا سابقا، وليس أنها من النفاق كما ادعى البعض، لأن كما يقولون أن النفاق أظهر شيء خلاف ما يبطنه الإنسان، والذي هو مذموم أن يظهر الإنسان الشيء الحسن وأن يبطن السوء. أما أن يبطن الإنسان الشيء الحسن، يعني داخله حسن وليس إنسان منافق، داخله حسن ويظهر ما يوافق العدو، يظهر ما يوافق العدو، فهذا ليس شيئا سيئا. لماذا؟ حقنا لدم ذلك الإنسان ولكي لا يقتل. هذه هي التقية، وقدمنا الآيات القرآنية الدالة على التقية والأحاديث النبوية ليستطيع البقاء في هذا الخضم العجاج بالفتن والثأر على آل البيت بالإحن. وكان من اللازم بمقتضى إمامتهم عليهم السلام من جهة أخرى أن ينصرفوا إلى تلقين أتباعهم سلام الله عليهم أحكام الشريعة الإسلامية، وإلى توجيههم توجيها دينيا صالحا. آل البيت عليهم السلام يربون شيعتهم، وإلى أن يسلكوا بهم مسلكا اجتماعيا مفيدا ليكونوا مثال المسلم الصحيح والمسلم العادل. وكان من اللازم بمقتضى إمامتهم، أي بما أنهم كونهم أئمة عليهم السلام، من جهة أخرى عفوا وطريقة آل البيت في التعليم لا تحيط بها هذه الرسالة، هذه الرسالة أي على كتاب عقائد الإمامية، وطريقة آل البيت في التعليم لا تحيط بها هذه الرسالة وكتب الحديث الضخمة متكفلة بما نشروه، مثل الكافي للكليني رحمه الله، وكتب الحديث الضخمة متكفلة بما نشروه من تلك المعارف الدينية، غير أنه لا بأس أن نشير هنا إلى بعض ما يشبه أن يدخل في باب العقائد فيما يتعلق بتأديبهم سلام الله عليهم لشيعتهم بالآداب التي تسلك بهم، تسلك بالشيعة المسلك الاجتماعي المفيد، أي أن يكونوا أناس مفيدين في المجتمع، وتقربهم تلك الآداب والتعاليم زلفى إلى الله سبحانه وتعالى، وتطهر صدورهم من درن الآثام والرذائل، وتجعل منهم عدولا صادقين، أي أناس ذوي عدل وقد تقدم الكلام في التقية التي هي من تلك الآداب المفيدة اجتماعيا لهم للشيعة، ونحن ذاكرون هنا بعض ما يعن لنا من هذه الآداب ومن تلك الآداب التي أدب آل البيت عليهم السلام بها شيعتهم: الدعاء. فقال: عقيدتنا في الدعاء. والدعاء لغة يا أخواني هو طلب الإقبال. يقال مثلا: دعوت زيدا، أي طلبت إقباله إلي. وأيضا يأتي الدعاء بمعنى الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من خير. قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فقال الشيخ: قال النبي صلى الله عليه وآله: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. وتعرفون يعني بمعنى أنه مثبت للدين. وكذلك هو أصبح الدعاء من خصائص الشيعة التي امتازوا بها، يعني امتازوا بها عن غيرهم من المذاهب الإسلامية الأخرى. وقد ألفوا، يعني ألف الشيعة في فضله وآدابه، يعني ألفوا في فضل الدعاء وفي آداب الدعاء. وفي الأدعية المأثورة من آل البيت ما يبلغ عشرات الكتب المطولة. طبعا ذكر هناك آداب للدعاء، يعني الإنسان المؤمن إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يدعوه مثلا في هيئة خاصة بكلمات خاصة، مثلا أن يكون الداعي موحدا لله سبحانه وتعالى في ربوبيته، متعلقا قلبه بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن ضمن آداب الدعاء أيضا الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الدعاء: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه، وأن يثني على الله سبحانه وتعالى. وأيضا من استجابة الدعاء الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله. وكذلك استقبال القبلة، الإنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يستقبل القبلة ويرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الإنسان الداعي موقنا بالله سبحانه وتعالى أنه سوف يستجيب دعائه. وأن يكثر الإنسان من مسألة أن يسأل الله سبحانه وتعالى كثيرا، وأن يسأل ما يشاء من خير الدنيا وخير الآخرة، أي أن يكون الإنسان أي أن يلح في الدعاء ولا يستعجل الاستجابة، وأن يكون دعاء ذلك الإنسان طبعا برغبة وخشوع. هذه طبعا من آداب الدعاء التي ذكرت في الكتب، بعض آداب الدعاء. وفي الأدعية المأثورة عن آل البيت ما يبلغ عشرات الكتب من مطولة ومختصرة تلك الكتب، وقد أودع في هذه الكتب المطولة والمختصرة ما كان يهدف إليه النبي صلى الله عليه وآله، أي هدف النبي وآل بيته صلى الله عليهم أجمعين من الحث على الدعاء والترغيب في الدعاء، حتى جاء عنهم عن آل البيت عليهم السلام: أفضل العبادة الدعاء، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء. بل ورد عنهم عليهم السلام: إن الدعاء يرد القضاء والبلاء، وأنه شفاء من كل داء. وقد ورد أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان رجلا دعاء، أي كثير الدعاء. وكذلك ينبغي أن يكون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كثير الدعاء، وهو سيد الموحدين وإمام الإلهيين. وقد جاءت أدعية الإمام سلام الله عليه كخطبه آية من آيات البلاغة العربية كدعاء كميل ابن زياد المشهور. وقد تضمنت من المعارف الإلهية تلك الأدعية، والتوجيهات الدينية ما يصلح أن تكون منهجا رفيعا للمسلم الصحيح. وفي الحقيقة إن الأدعية الواردة عن النبي وآل بيته عليهم الصلاة والسلام خير منهج للمسلم، أي منهج طريق يقتدي به المسلم إذا تدبرها المسلم. طبعا تلك الأدعية تبعث في نفسه قوة الإيمان والعقيدة، يعني وقوة العقيدة وروح التضحية في سبيل الحق، وتعرف الإنسان المسلم سر العبادة، سر عبادة الله سبحانه وتعالى، ولذة مناجاة الله تعالى والانقطاع إليه، وتلقن المسلم ما يجب على الإنسان أن يعلمه لدينه وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى زلفى. وهذه عبارات المصنف واضحة لا تحتاج مزيد بيان. ويبعده عن المفاسد، تبعد ذلك الإنسان عن المفاسد والأهواء والبدع الباطلة. وبالاختصار إن هذه الأدعية قد أودعت فيها في الأدعية خلاصة المعارف الدينية من الناحية الخلقية والتهذيبية للنفوس، ومن ناحية العقيدة الإسلامية طبعا في توحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وغيرها، بل هي من أهم مصادر الآراء الأدعية، من أهم مصادر الآراء الفلسفية والمباحث العلمية في الإلهيات وفي الأخلاقيات. ولو استطاع الناس، وما كلهم بمستطيعين، أن يهتدوا بهدي أن يهتدوا بهذا الهدي الذي تثير هذه الأدعية في مضامينها العالية، لما كنت تجد من هذه المفاسد المثقلة بها الأرض أثرا. يعني إذا الإنسان التزموا بأدعية أهل البيت عليهم السلام وتدبروا في تلك الأدعية سوف تقل المفاسد، سوف تضمحل تلك المفاسد التي نشاهدها اليوم التي تثقل الأرض كما يعبر عنها الشيخ. ولحلقت هذه النفوس المكبلة بالشرور في سماء الحق حرة طليقة، ولكن أنى للبشر، أنى للإنسان أن يصغي إلى كلمة المصلحين والدعاة إلى الحق، وقد كشف عنهم قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، طبعا إلا ما رحم ربي، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم إن ركيزة السوء في الإنسان، من أين أتت هذه الركيزة؟ من اغتراره بنفسه، الإنسان مغتر بنفسه وتجاهله لمساوئه ومغالطته لنفسه في أنه يحسن صنعا فيما يتخذ من عمل، أي الإنسان يصور لنفسه أن ذلك العمل الفاسد الذي هو عليه هو عمل صحيح، فيظلم ويعتدي ذلك الإنسان ويكذب ويراوغ ويطاوع شهواته، ما شاء له هواه، ومع ذلك يخادع نفسه أنه لم يفعل إلا ما ينبغي أن يفعل، أو يغض بصره متعمدا عن قبيح ما يصنع ويستصغر خطيئته في عينه، يقول إن الخطيئة تلك التي ارتكبتها خطيئة صغيرة لا يعاقب لعله الله سبحانه وتعالى عليها، لكن الإنسان ينبغي عليه لا ينظر إلى الخطيئة وصغرها وكبرها، وإنما ينبغي للإنسان أن ينظر لمن عصاه، فإنه عصى جبار السماوات والأرض. وهذه الأدعية المأثورة التي تستمد من منبع الوحي الإلهي تجاهد أن تحمل الإنسان على الاختلاء بنفسه والتجرد إلى الله سبحانه وتعالى، أن ينقطع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ليعترف الإنسان بخطاياه التي ارتكبها في حياته الدنيا، لتلقنه الاعتراف بالخطأ وأنه المذنب الذي يجب عليه الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى لطلب التوبة والمغفرة، ولتلمسه مواقع الغرور والاجترام في نفسه، أي إن الأدعية تدله على مواطن الغرور في نفس ذلك الإنسان، ومثل أن يقول الداعي من دعاء كميل بن زياد: إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي. يعني ذلك الإنسان الذي نفسه سيئة مال به الهوى وتبع نفسه الأمارة ولم يحترز من تزيين تلك النفس، لأن النفس عدوة الإنسان إذا الإنسان أعطاها شهواتها وما تريد. وكذلك العدو اللدود وهو الشيطان الرجيم للإنسان الذي يزين له المعاصي. أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر، أي هناك في الشريعة الإسلامية واجبات وهناك محرمات، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالواجبات ونهانا عن المحرمات، ولكن الإنسان يتجاوز حدوده فيفعل المحرمات ولا يأتمر بما أمر الله سبحانه وتعالى به، وخالفت بعض أوامرك. ولا شك أن مثل هذا الاعتراف من الإنسان في الخلوة أسهل على الإنسان من الاعتراف علانية مع الناس، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعترف بذنوبه التي ارتكبها أمام الناس، وإن كان من أشق أحوال النفس أيضا، كما كذلك ممكن أن يشق ذلك الاعتراف أمام الله سبحانه وتعالى أيضا فيه مشقة على النفس. وإن كان بينه وبين نفسه في خلواته، ولو تم ذلك للإنسان فله شأن كبير، أي لو خلى الإنسان ربه فله شأن كبير في تخفيف غلواء نفسه الشريرة وترويضها على طلب الخير. ومن يريد تهذيب نفسه، إذا الإنسان عزمه وأراد أن يهذب نفسه، لابد أن يصنع للنفس هذه الخلوة والتفكير فيها بحرية، والتفكير فيها في تلك الخلوة بحرية لمحاسبة النفس أو التفكير في نفسه. وخير طريق لهذه الخلوة وهذه المحاسبة أن يواظب على قراءة هذه الأدعية المأثورة التي تصل بمضامينها إلى أغوار النفس، أي إلى أعماق النفس، إلى داخل النفس، مثل أن يقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه: أي رب جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. فتأمل كلمة جللني، فإن فيها ما يثير في النفس رغبتها في كتم ما تنطوي عليه من المساوئ، كأن الله سبحانه وتعالى يغطي للعبد مساوئه التي اقترفها لكي لا يظهرها أو تشيع بين الناس، أو أن الله سبحانه وتعالى يستر تلك المساوئ التي اقترفها العبد. فتأمل كلمة جللني، فإن فيها ما يثير في النفس رغبتها في كتم ما تنطوي عليه من المساوئ، ليتنبه الإنسان إلى هذه الدخيلة فيها ويستدرجه إلى أن يعترف بذلك حين يقرأ بعد ذلك: فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك، يعني يخاطب الله سبحانه وتعالى يقول: إلهي لو رأى ذلك الذنب، لو سمع بذلك الذنب واطلع عليه غيرك ما فعلته، إذن لتركت ذلك الذنب ولم أفعله. لو هناك إنسان كان مطلع علي حين أردت أن أرتكب ذلك الذنب ما ارتكبته، لماذا؟ مثلا خوفا على سمعتي، خوفا على نفسي أن تفضح. فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. لو كان هناك عندي إن الله سبحانه وتعالى عندما يذنب العبد أنه سوف يعجل العقوبة عليه، لما فعل الإنسان ذلك الذنب ولما ارتكبه. وهذا الاعتراف بدخيلة النفس وانتباهها إلى الحرص على كتمان ما عنده من المساوئ يثيران الرغبة في طلب العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، لئلا يفتضح عند الناس لو أراد الله أن يعاقبه في الدنيا أو الآخرة على أفعاله. فيلتذ الإنسان ساعة إذ بمناجاة السر وينقطع إلى الله سبحانه وتعالى ويحمده إنه حلم عنه وعفى عنه بعد المقدرة فلم يفضح، إذ يقول في الدعاء بعدما تقدم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يفضح ذلك الإنسان وجلل ذلك الإنسان بالستر، فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك. الله سبحانه وتعالى بعدما علم من ذلك العبد ذلك الذنب حلم عنه وعفى عنه، وهو قادر على أن يعاقبه، وهو قادر على أن يعذبه، وهو قادر على أن يفضحه بين الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى جلله بستره. ثم يوحي الدعاء إلى النفس سبيل الاعتذار عما فرط منها على أساس ذلك الحلم والعفو منه تعالى، وأن ذلك العفو يجعل الإنسان يفرط بسبب استغلاله للعفو. ثم يوحي الدعاء إلى النفس سبيل الاعتذار عما فرط منها على أساس ذلك الحلم والعفو منه تعالى، لئلا تنقطع الصلة بين العبد وربه، ولتلقين العبد أن عصيانه ليس لنكران الله واستهان بأوامره، إذ يقول ويحملني ويجرأني على معصيتك علمك حلمك عني، ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي، ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك. وعلى أمثال هذا النمط تنهج الأدعية في مناجاة السر لتهذيب النفس وترويضها على الطاعات وترك المعاصي، ولا تسمح الرسالة هذه بكثير النماذج من هذا النوع وما أكثرها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.